بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية. حياك الله.
أهلا وسهلا.
مشاهدي الكرام، حلقة اليوم تحت عنوان الإسرائيليات، وهو مصطلح يسمعه كثير من الناس، لكن الكثير من الناس أيضا لا يعرف معنى هذا المصطلح، بالرغم من أن هذا المصطلح يشكل غزوا فكريا وثقافيا يأتي إلينا عن طريق الكتب والمؤلفات والتي تتعلق بمواضيع الدين والتاريخ والتراث، بل هو يشكل أيضا رواجا عند عوام الناس وبالأخص عند البسطاء. إذن فما هي الإسرائيليات، وما هي خطورتها، وما خطورة ترديدها، وكيف يتسنى للإنسان البسيط أن يقف على معالمها؟ أسئلة أطرحها على الهواء مباشرة على فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس. حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا
أستاذ الدكتور. يعني حتى يفهم المشاهد ما الذي نتكلم فيه، دعنا في البداية نعرف ما هي الإسرائيليات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كما ذكرت في التقديم، إن هذا المصطلح أو هذه الكلمة التي نسمعها في من العلماء ومن الأئمة، ورب البعض يقرأ عنها، ربما يعني غير يعني واضحة للكثيرين منا، حتى العلماء الذين عرفوا أو استخدموا هذا المصطلح سنرى الآن أن استخدامهم له لم يكن دقيقا على النحو الذي وصلنا إليه من خلال الدراسات التطبيقية. فماذا عرف أو ماذا قال العلماء في تعريف الإسرائيليات، وماذا نرى نحن من خلال دراساتنا لمضمون هذا المصطلح وما وقفنا عليه؟ بداية قالوا إن الإسرائيليات هي تلك الأساطير والأحاديث المنقولة عن مصادر يهودية ومصادر نصرانية، ولكن المصادر اليهودية أكبر أو أكثر، فقيل سميت الإسرائيليات من باب التغليب. يعني طالما هذه الروايات أو اللي وصلت لنا من عند النصارى ومن اليهود، لكن معظمها من بني إسرائيل، فسميت الإسرائيليات. البعض من العلماء عد دسائس أعداء الإسلام من اليهود في التفسير وفي الحديث من الإسرائيليات. أيضا البعض أيضا عد كل ما رواه من أسلم من بني إسرائيل من باب الإسرائيليات. يعني لو هناك يهودي أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى حديثا أو روى رواية، العلماء عدوا هذه الرواية من الإسرائيليات. يبقى إذن يعني ما نقل من مصادر يهودية على كثرة،
يعني لو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تحسب الرواية من الإسرائيليات،
هكذا قال العلماء. يعني روايات كعب الأحبار وهو أسلم وحصل إسلامه،
نعم
يعدونها من الإسرائيليات.
يعني أنا ربما أفهم قبل ذلك أن اللي يعد من الإسرائيليات هو ما أتى به من أخبار من كتب أهل الكتاب.
ما هو كعب الأحبار أتى بأخبار من كتب أهل الكتاب.
هذه تسمى كما يعني كنت أسمع قبل ذلك بأنها تتعلق بالإسرائيليات، أما ما أتى بحديث عن النبي فذلك لا ينسى.
هم أعدوا كل ما رواه مسلمة بني إسرائيل الذين أسلموا من بني إسرائيل،
كل ما رواه
من باب الإسرائيليات. يبقى إذن أول فريق قال كل ما أخذ من مصادر يهودية على كثرة أو نصرانية على قلة، ما دس في التفسير والحديث، ثم روايات الذين أسلموا من بني إسرائيل. لكن لنا تعريف في هذا المقام، وهو أن الإسرائيليات هي كل ما دخل التراث الإسلامي. والتراث الإسلامي هنا كلمة واسعة تشمل التفسير، وتشمل الحديث الشريف، وتشمل كتب التاريخ التي وضعها السلف مثل ابن كثير وغيره والطبري.
نعم.
ثم الأدب العربي الذي ظهر بعد الإسلام،
يعني متشعب.
يعني أنا بقول يعني علماءنا الأفاضل الأجلاء كانت النظرة ليهم محصورة شوية، خلوها خاصة بالتفسير والحديث. أنا بقول لا، ده اللي دخل كل ما روي في التراث الإسلامي، والتراث الإسلامي يشمل التفسير والحديث وكتب التاريخ والأدب، وله مصدر يهودي وله مصدر يهودي أقدر أقف عليه.
تمام.
إنه مش لمجرد إن كعب الأحبار روى رواية وما لهاش أصل يهودي أقول دي إسرائيليات، لا،
كده ضبطت لنا عرفته.
ليه أصل وأنا وصلت لهذا الأصل فهو إسرائيليات. طيب، يناقض الإسلام ويخالف الإسلام وفيه كذا وكذا، ولا يوجد في كتب بني إسرائيل، سميه ما شئت، خرافات، أساطير، أكاذيب، موضوعات، لكن ما سموهش إسرائيليات. إسرائيليات أقدر أفتح التوراة أطلعها، أفتح التلمود أطلعه، أطلع الأدب الرباني اللي هو أدب الربابنة أو الحاخامات القدامى، أفتح ألاقي الكلام ده موجود. أما إن هو مجرد يخالف أو رواه مسلم بني إسرائيل أو إلى آخره، هذا يعني أنا أعتبر إن هذا لا يشكل شرحا دقيقا لمعنى كلمة الإسرائيلية.
يعني لو عرفت حضرتك الإسرائيل بخلاصة، أقدر أقول يا بعض الروايات المأخوذة من اليهود والنصارى من أخبار اليهود.
لا أقف هنا. أنا بقول من اليهود فقط. النصارى سميها بقى نصرانيات.
ما هو ده السؤال. ما هو
بسبب يا أخي أحمد إن تراث النصارى مش كله موجود في تراث اليهود. يعني كل ما ذكر عن المسيح عيسى بن مريم،
نعم،
والحواريين وإلى آخره، لا يوجد في مصادر إسرائيلية زي أسمي إسرائيليات. يعني قصة ولادة المسيح وقصة مريم
واللي ذكر النصرانيات تندرج تحت هذا المسمى، لأنه اعتبر أن النصرانيات تعود لأصلها إلى اليهودية.
لكن هناك أشياء في النصرانية لا توجد في المصادر اليهودية، كل ما يتعلق بالمسيح. إذا كان اليهود لا يعترفون به بالمسيح عليه السلام، إذا كل ما قيل عن المسيح مش موجود في المصادر اليهودية، يبقى ازاي انا اسميه اسرائيليات؟ مش اسميه نصرانيات، هو المصطلح سليم. عشان احط، انا عايز ايه اخطر حاجه يا استاذ احمد هو المصطلح.
لكن احنا ما سمعناش يا دكتور حاجه اسمها نصرانيات، احنا بنسمع حاجه اسمها اسرائيليات، وعند افكارنا اللي احنا
يعني انا غير متفق تماما مع تقسيم العلماء وتعريف العلماء اسيادنا المشايخ الكبار لهذه الظاهره لتوصيفها ولا لدراستها، وسنأتي على ذلك.
يعني حضرتك عاوز تظهر بمصطلح جديد اسمه نصرانيات؟
نصرانيات كل ما دخل إلى التراث الإسلامي، والتراث الإسلامي اللي قلته بالضبط إيه؟ تفسير، الحديث، التاريخ،
تمام،
الأدب،
تمام،
وله مصدر نصراني، وله أصل نصراني.
ده لو هقول نصرانيات.
نعم. أما إذا كان له أصل يهودي
يبقى إسرائيليات.
يبقى إسرائيليات.
طيب بالتالي أسأل حضرتك، إيه أبرز المنابع أو المصادر التي تحوي هذه الإسرائيليات؟ إيه الكتب اللي أقدر اللي بيعني
من أستاذ الوقت؟ أولا العهد القديم، كتاب العهد القديم اللي اتكلمنا عنه في ثالث أو رابع حلقة بقالنا شهور،
تمام،
اللي هو يشمل التوراة والكتب الأخرى التي معهم.
جميل.
المصدر الثاني التلمود،
العهد القديم والتلمود.
والتلمود المصدر الثاني فيه حاجة اللي اتكلمنا عنها أيضا، هي الأساطير أو الأجدوت.
الأجدوت
اللي هي أساطير،
الكتب الخيال القصصي.
يعني في كمان حاجة بنسميها الأدب الرباني، ولما قلت الأدب الرباني مش نسبة إلى الرب، كلمة رب في القرآن اللي يحكوا بها الربانيون.
نعم.
واخد بالك؟ الرب أو الراف باللغة العبرية هو رجل الدين، اللي احنا بعد كده نتصور أصبحنا بنسميه حاخام.
نعم.
أو أصبحوا بيسموه حاخام. الربابنة أو الربانيون ليهم أدب كتبوه، ليهم تفسير، لهم شروح، لهم تعليقات. دي في حاجات دخلت منها إلى التراث الإسلامي. فدي المصادر اللي دخل منها الإسرائيليات إلى التراث الإسلامي.
يعني الدكتور في بداية الحلقة عاوز يقول إن في فرق النهاردة، أو هو بيضع مصطلح جديد، الدكتور محمد جلاء إدريس بيقول إن الإسرائيليات تحوي الأخبار أو القصص المأخوذة من بني إسرائيل أو اليهود. أما في مصطلح جديد أنا أول مرة أسمعه، بعض المشاهدين أو المهتمين بهذا المجال ربما يسمع هذا المصطلح على حد تعبيري أول مرة، إن قال إن في مصطلح جديد لابد أن يصنفه العلماء اسم النصرانيات.
هو على فكرة تحديد الرأي الجزء الأول من الرأي هو رأي الدكتورة أمال في كتابها عن الإسرائيليات في التفسير الطبري.
دكتورة أمال
العبان عبد الرحمن ربيع.
نعم.
وهو
نعم.
أن الإسرائيليات الذي ما له أصل يهودي. أما مصالح النصرانيات اللي أنا بقوله ده أنا وجهة نظري أنا.
ده مخالف نعم. لما قرأناه قبل ذلك.
نعم.
نعم.
نعم. أنا بقول لحضرتك يعني ليس هناك كبير على المصطلح. لو تعلم أن كلمة الثقافة اللي ترجمناها في بدايات القرن العشرين تقريبا سلام موسى اللي ترجمها, عارف لها كم تعريف؟ أكثر من 50 تعريف.
الثقافة,
كلمة الثقافة لها أكثر من 50 تعريف وترجمناها غلط. مصطلح الثقافة على استعمالنا احنا ليه استعمال خاطئ لأصل المصطلح الأوروبي اللي هو كالشر. فإذا المصطلحات قضية خطيرة جدا جدا. لذا القرآن نصح, ده القرآن أول من نبهنا إلى خطورة المصطلح لما قال إيه؟
راعينا لين.
لا 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 لا, لا تقولوا آمنا وقولوا أسلمنا. إذا فرق القرآن بين الإيمان والإسلام. تعالى النهاردة أقول لك أنا يا أخ مؤمن زي زيك. لا, قد تكون أنت مؤمن وأنا مسلم, في فرق. القرآن أشار إليه, لا تقولوا آمنا وقولوا أسلمنا ولما يفح الإيمان في القلوب. يبقى إذا في فرق في المصطلح.
نعم.
دي قضية خطيرة جدا جدا. فإذا كنا استخدمنا مصطلح وراجع رواجا خاطئا مش عيب إن احنا نصلحه. إن مش عشان فلان قالوا ده أولا ده هذا ليس الإسرائيليات ليس مصطلحا قرآنيا ولا نبويا حتى أديله تعظيم سلام.
أنا بطبيعته أنا بعد الحلقة ما سمعت بهذا من قبل, يعني أنا قرأت من أكثر من كتاب ومن أكثر من مصدر لكن أول مرة أسمع.
ما احنا مش عايزين في القضايا اللي هي الاجتهادية والقضايا الفكرية مش عايزين نقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم خالدون. القضايا الفكرية التي مباح فيها الاختلاف وإلى قضية قرآنية أو نبوية ما فيش لا نختلف عليها, لكن الإمام فلان قال, الشيخ فلان قال, فلان قال, لم تتح لهؤلاء ما أتيح لنا الآن, والأولاد ما أتيح لهم الذي لم يتح لنا في مجال المعرفة والعلم. ولو البخاري رحمه الله عاش إلى عصرنا هذا لاستفاد من آليات العصر الحديث.
تمام.
الرجل بيمشي يقول لك 40 يوم عشان يتأكد من صحة الحديث. طب دلوقتي لو قاعد البخاري رحمه الله كان قاعد على النت وجاب اللي هو عايزه. فإذا أجيالنا أتيحت لها إمكانيات غير الأجيال السابقة, والأجيال اللي جاية بعدنا هيتاح لها ما لم يتح لها. فمش عيب إن أنا أقول أن العلماء السابقون بارك الله فيهم لم يوفقوا في تحديد هذا المصطلح. مش عايز أقول لم يوفقوا, معذرة لهذا, أو لم يضعوا لنا تحديدا جامعا مانعا. نقول بقى بلغة المنطق والعلماء, لم يضعوا لنا تعريفا جامعا مانعا, أي جامعا للمدلول مانعا من دخول أشياء أخرى إليه.
أنا عاوز أأكد مع حضرتك على كلمة تانية, يعني هل حضرتك, وأنا سمعت الإجابة لكن عاوز أأكد عليها, هل حضرتك مسبوق في هذا التقسيم؟
أنا قلت الدكتورة أمال ذكرت أن الإسرائيليات هي ما له أصل يهودي.
طيب مين الدكتور أمال؟ بعض الناس
دكتور أمال عبد الرحمن ربيع في رسالة يعني تقريبا سنة 1995 في كلية دار العلوم جامعة القاهرة بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين والأستاذ الدكتور سلوى ناظم رحمهم الله, هي أول رسالة علمية تقوم باستخراج, ودي مش أنا اللي بقول, كتبت عنها صحف العالم كلها, العالم العربي والعالم الإسلامي, وأشار بها كثير من العلماء, وما زلنا حتى الآن يستشهد بها بعض العلماء, أنا بشوفهم في برامج كثيرة. فهي أول رسالة يعني تستخدم المنهج العلمي في تأصيل هذه الروايات التي وردت في التفسير من خلال دراسة تطبيقية على تفسير الطبري. وتفسير الطبري بالذات ليه؟ لأنه من أقدم التفاسير, وهو الذي كان سببا رئيسا في انتقال الإسرائيليات إلى سائر التفسير التي جاءت بعد.
طيب منذ الدكتورة أمال يعني جدولة هذا المصطلح وقسمته بين إسرائيليات ونصرانيات, هل وجدت أو حضرتك وجدت صدى في هذه اللحظة لهذا التقسيم المسبق؟
هو الصدى كان أن الموضوع ككل البعض طبعا يعني حماسه جعله يعني يتطاول ومن فلان حتى تقول ان الطبري كذا ومن، ولكن الاكثريه، وكان في هذا فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى للاستاذ رضا عطا عبد العال الذي اتصل منذ عده حلقات وطلب ان نتحدث في هذا الموضوع. استاذ عطا عبد العال يعني صحفي في الاهرام، وكتب عن هذا الموضوع في عقيدتي، وايضا كتب ما قاله الاستاذ عبد العزيز التويجري وله مكانته في مجال الثقافه العربيه والاسلاميه. يعني الكل هلل وبارك هذا العمل لانه عمل علمي ما فيهوش. انا النهارده لما اجي اقول الطبري روى اسرائيليات، مين يقول الطبري حاجه؟ هو الطبري حزب النور ولا حزب الليبراليين؟ مش معقول. فاحنا يعني المساله احقاقا للحقيقه، ويعني تنقيه. انا يهمني التراث اكثر ما يهمني الطبري نفسه، يهمني نقاء التراث الاسلامي، والا يوصف في يوم من الايام القرآن أو الإسلام بأنه كتاب خرافات وكتاب أساطير وكتاب كذا وكذا وكذا. يعني أقول الطبري أورد روايات غير صحيحة ولابد أن تحرق، ولا يجي مستشرق يقول القرآن مليء بالخرافات بناء على ما في تفسير الطبري، بناء على ما في تفسير الطبري. وده هنتكلم عنه في خطورة الإيه؟ عندما نتكلم عن خطورة الإسرائيلية.
لكن دعنا أصلاً دكتورة نسبق الأحداث. نعم. ونأخذ العملية بشيء من التسلسل.
نعم.
إحنا عاوزين نقول إن الدكتور لما ركز على إن الإسرائيليات تعود إلى اليهود عن طريق القصص، ذكر قصصهم وقصص أنبيائهم وتاريخهم، ركز وقال إن يمكن الرجوع إلى هذه الأمور أو هذه المرويات عن طريق ثلاثة كتب: العهد القديم، التلمود، الأجادوت اللي هو كتاب الخيال القصصي.
نعم.
لليهود.
ده في كمان حاجة تانية معلش افتكرتها دلوقتي. مش بس إسرائيليات ولا نصرانيات، ده في تفاسير
فارسيات،
لا أساطير تنتمي إلى الشرق الأدنى القديم،
اللي هو
الأشوريين والبابليين والسومريين، الناس اللي كانت عايشة قبل سيدنا إبراهيم كمان من حوالي 3000 سنة في العراق. في العراق دول ليهم أساطير موجودة في التفاسير. إزاي أقول إنها إسرائيليات؟ ما أقدرش أقول إنها إسرائيليات. ده أنا كده بديهم كريدت، بديهم يعني نقطة لصالحهم إن هذا الفكر أو هذا الموضوع هم اللي قايلينه. لا، ده موجود من قبل بني إسرائيل، ده موجود في التفاسير.
على العموم إن أول سهم يلقيه الدكتور النهاردة في هذه الحلقة، هذه التقسيمة التي تعتبر عند كثير من الناس يسمعها لأول مرة،
بس فرق بينها. أرجوك يعني خليك تأكد دايما على النقطة أنا قلتها وتقولها برضو. هذا لا ينقص من قدر العلماء الأفاضل الذين خاضوا غمار الحديث عن الإسرائيلية.
جميل.
عشان ما يجيش يقول لك بنتطاول على العلماء. لا، ليس فيه تطاول يا أخي. الجدل العلمي والحوار العلمي والاختلاف العلمي
يقبل.
مباح.
نعم.
مباح.
نعم.
إنما لما أجي أقول فلان ده وأقول لفظ معيب لي، أبقى أنا كده متطاول، وأنا لم أخرج عن نطاق الأدب العلمي الذي أمرني به ربي في قرآنه وفي سنة النبي.
إذن دكتور محمد، من أصحاب الإسرائيليات وكيف جاءوا بها إلى الجزيرة العربية؟
أصحاب الإسرائيليات هنا على اعتبار أن النصارى رووا أيضا ما في العهد القديم لأنهم يؤمنون به. هم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى الذين كانوا في الجزيرة العربية منذ حبل ظهور.
نرجع تاني ليه بقى؟
كويس جدا.
نرجع تاني ليه؟
انا بقول النصارى ليه؟ النصارى بيؤمن بالعهد القديم.
تمام.
فما رواه النصراني وله اصل في كتب اليهود هو اسرائيليات. يعني انا نصراني وجيت قلت لك رواية معينة موجودة في سفر التكوين، دي تسميها ايه؟
يعني نصراني نقلها من كتب اليهود
تبقى اسرائيليات،
يعني تعود للاصل.
ليس العبره بالراوي يا استاذ احمد، ما هي مشكله ان كثير من العلماء ركزوا على الراوي.
العبره بالروايه،
العبره بمصدر الروايه. مصدر الروايه. النهارده بقول اسرائيليات ليه؟ لانها موجوده في مصادر بني اسرائيل.
تمام.
نصرانيات موجوده في مصادر
النصارى،
لان انا محمد جلاء المسلم قد اكون راوي لاسرائيليات. انا مسلم وراوي للاسرائيليات على اعتبار ان هذه الروايات التي قالها المسلم موجود لها اصل في كتب بني اسرائيل. فلما بقول نصرانيات، النصرانيات قسمين، قسم له اصل في العهد القديم او في كتب اليهود وهذا يدخل في تعريف الاسرائيليات، وقسم موجود في الاناجيل
وليس له أصل عند بني إسرائيل، وهذا يعتبر نصرانيات المصدر، ليس باعتبار الراوي ولكن باعتبار المصدر.
ليس باعتبار الراوي ولكن باعتبار المصدر.
أنا عايز أدور عليها. أنت حكيت الحكاية وأنا عايز أدور عليها. أدور عليها عند أحمد غالي ومحمد جلال ولا في الكتب؟
لا في التراث والكتب.
في التراث والكتب.
نعم.
لقيتها في كتاب من كتب بني إسرائيل. يبقى اسمها إيه؟
إسرائيليات.
لقيتها في كتاب من كتب النصارى فقط.
على حد كلام حضرتك يبقى نصرانيات.
نصرانيات.
نعم.
لقيتها من موجودة عند البابليين والأشوريين قبل اليهود وقبل النصارى.
تراث الشرق الأدنى.
تراث الشرق الأدنى القديم.
نعم نعم.
وده موجود في التفسير، واللي يعني أتمنى أن يأتي اليوم الذي يهتم فيه العلماء بمثل هذه الروايات المأخوذة من هؤلاء وهؤلاء.
أأكد مرة ثانية، من أصحاب الإسرائيليات؟
أصحاب الإسرائيليات اليهود والنصارى. وانت احنا وقفنا عند نقطه بتقول لي والنصارى رجعنا تاني. اليهود والنصارى اللي كانوا عايشين في الجزيره العربيه، ودول لهم تاريخ، دول موجودين من قبل الاسلام.
طب ازاي اصلا اتوا الى الجزيره العربيه؟
اولا هناك قبائل، نبدا باليهود، اليهود قبل النصارى.
نعم.
اليهود يعني اكثر الروايات التاريخيه ترجيحا هي انهم بعد ان تم هدم المعبد او الهيكل اليهودي للمره الثانيه على أيدي الرومان سنة 70 ميلادية، تشتتوا في العالم، تشتتوا في... أنا قريت العجب في هذه النقطة. يقول لك يا سيدنا موسى وهو في سيناء راح السعودية، زار البيت اللي راح يعني مكة، زار البيت الحرام، ده موجود في كتب التراث، زار البيت الحرام وترك مجموعة من اللي كانوا معاه هناك. كلام غير ثابت تاريخي، ولم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في الصحيح من تراثنا. لكن الأصح الروايات هو لما حصل إبادة أو تدمير للهيكل سنة 70 ميلادية، هرب اليهود من القدس وفلسطين إلى شتى أنحاء العالم. أقرب منطقة يجوا فيها إيه يا أستاذ؟ اللي هي بالجمال ممكن يجوا ليها، الجزيرة العربية. لغايه النهارده الناس بتيجي الحج من فلسطين وسوريا والاردن كله بتيجي بالعربيات.
تمام.
صح ولا لا؟
تمام.
فجزء منهم جه، وفي جزء راح الاندلس، يهود الاندلس دول من 70 ميلاديه. فهنا تاريخهم في يرجع الى 70 ميلاديه. لكن من اول من تهود مثلا؟ عندنا اليمن كلها تهودت. اليمن تهودت، نسمع عن الحارث بن كعب وغسان وغيرهم. بعد ما ظهرت النصرانية تنصر من أهل الجزيرة العربية بعض القبائل، تنصر كثير من قريش لما ظهرت النصرانية، وانتقلت من أيضا فلسطين إلى المناطق المحيطة، تنصرت قبائل كاملة وبعض القبائل. في عندنا والله وورقة بن نوفل، ورقم نوف.
تمام.
وغيره. كان عندي من بني ربيعة، كان عندي بني تميم، كان عندي جزء من قريش اللي هم من بني أسد ابن عبد العزة. كل دول تنصروا قبل الإسلام في الجزيرة العربية. إذن موجود عندي يهود في الجزيرة العربية من 70 ميلادية، وموجود عندي نصارى بعد ظهور المسيح في القرن يعني الأول الميلادي، بعد انتشار، يعني أنا ما أقدرش أقول أن موجود المسيحية في القرن الأول الميلادي، لكن بعد أن بدأت الكنيسة الرومانية تأخذ على عاتقها مهمة التبشير، بدأت تنشر النصرانية. في الأصل ليست ديانة تبشيرية، ليست ديانة تبشيرية، لكن الكنيسة الرومانية اتخذت منهج التبشير فبدأت تنشر الديانة، وبالتالي وصلت إلى الجزيرة العربية. في نقطة مهمة، وهي الوجود اليهودي والنصراني في الجزيرة العربية شيء طبيعي أن يكون له أثر ثقافي. ناس عايشين مع العرب صبح وظهر ليل وبيتعاملوا معاهم وبيتاجروا معاهم، لابد أن يكون لهم تأثير ولا لا؟
أكيد طبعا.
إذن الإسرائيليات والنصرانيات موجودة في عقول العرب في الجزيرة العربية قبل الإسلام، قبل الإسلام
بحكم الاختلاط،
بحكم الاختلاط.
نعم.
يعني أنت تعتقد ناس عايشة في الجزيرة العربية من القرن الأول الميلادي، والرسالة المحمدية في القرن السادس الميلادي، يعني 500 سنة، مش هيبقى فيه أثر؟ لا. أنا لو عشت أنا وأولادي 500 سنة في أمريكا مش هنبقى أمريكان؟ مش هنتأثر بالأفكار الأمريكية رغم أنفنا؟ هنتأثر. فإذا لابد أن يكون لهذا الوجود اليهودي وهذا الوجود النصراني أثر على العرب في الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. وده يعني موجود يا جماعة تلاقيه في إيه؟ في الأدب العربي الجاهلي. في الأدب العربي الجاهلي. الأدب العربي الجاهلي أنا عملت كتاب عن بس ديوان واحد اللي هو ديوان أمية بن أبي الصرت، اتكلمت فيه عن الإسرائيليات فقط، مليء بالإسرائيليات والنصرانيات.
أمية بن الصلت،
أمية ابن أبي الصلت.
نعم.
هذا من الشعراء البارزين في الأدب الجاهلي، وقيل يعني من الخضرمين كمان، عاش إلى أوائل الدعوة المحمدية ولم يسلم. إذن هو لما قال الحاجات دي قالوا ده كان يهودي، وقالوا ده كان نصراني، وقالوا ده كان من الأحناف. هو وغيره يوجد في الأدب العربي الجاهلي أثر لهذه الإسرائيليات. لذلك طه حسين في كتابه الشعر الجاهلي اللي سماه بعد كده الأدب الجاهلي بيستغرب، بيقول إزاي يكون هناك واحد بيدرس الأدب العربي ولم يقرأ التوراة والأناجيل. الرجل بيستغرب. الكلام ده كتبه أمتى؟ كتبه في الخمسينيات أو أواخر الأربعينيات مثلا، أوائل الخمسينيات. قال كيف يكون هناك دارس للأدب العربي ولم يقرأ الأناجيل؟ لأنك مش ممكن تفهم حاجات في الأدب الجاهلي دون أن ترجع إلى كتب اليهود والنصارى. إذا كان في أثر ثقافي إسرائيلي ونصراني على العرب في الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام، يعني العقلية العربية مستوعبة هذا التراث أو أخذت هذا التراث، خاصة أن كان ينظر إلى اليهود والنصارى على أنهم إيه؟ علماء في ذلك الوقت، وسائر العرب أميين.
وزي ما حضرتك قلت ان نتيجه الاختلاط والذي ادى الى ذلك، واحنا بنعرف دايما بان الثقافه هي بنت المحاكاه.
نعم.
معنا نهله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا يا نهله، سمعت صوتي يكون اعلى شويه.
بارك الله فيك استاذ احمد، واحيا الله ضيفنا الكريم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ربنا يبارك فيك.
لو سمحت استاذ احمد اريد ان اسال سؤالين لفضيله الدكتور محمد. الدكتور، بالنسبة للتعريف الأول الذي ذكرته للعلماء وهو أن الإسرائيليات عبارة عن أساطير وأحاديث تؤخذ من مصادر يهودية،
تمام.
لي سؤال في هذا، وأقول هل هذه المصادر اليهودية تقيد بوقت معين؟ بمعنى أي حديث في أي وقت، في أي وقت أو في أي مصدر من اليهود حتى لو في هذا العصر يعد من الإسرائيليات؟
جميل.
والسؤال الثاني بالنسبة للتعريف الذي ذكرته أنت، وهو أن الإسرائيليات ما دخل في التراث الإسلامي وله أصل يهودي، على إثر هذا التعريف أريد أن أسأل سؤال. سمعت أحد علمائنا يذكر شيئا عن الإسرائيليات وحالنا معها من حيث القبول والرفض، ويقول الإسرائيليات منها ما يتوافق مع شريعتنا وهذا نقبله، ولعلك تقصد هذا
النوع. هو التقسيم محمد.
وقال في القسم الثاني منها ما لا يتوافق مع شريعتنا وهذا نرده، وذكر قسما ثالثا وقال منها القسم الثالث لا
نعم نعم نعم. لو التقسيم بصفة عامة، طيب هذه النقطة تحديدا دعينا اختنا دكتور ان شاء الله يوضحها فيما بعد، لكن موضوع سؤالك الاول هجيب اجيب عنه الان. شكرا جدا على السؤال.
هل هذه المصادر اليهودية تقيد في وقت معين؟ احنا لما نتكلم عن الاسرائيليات في التراث غير الغزو الفكري الاسرائيلي المعاصر، عايز اسميها اسرائيليات برضه سميها، بس احنا بنقول ان كلمه اسرائيل اصبحت تطلق على ما في التراث
المتعلق بامر التراث،
بامر التراث. كلمه الاسرائيليات، مصطلح الاسرائيليات لما بنسمعه دلوقتي بيرتبط بما دخل في التراث الاسلامي قبل التدوين. التدوين معروف، تدوين الحديث وتدوين الرواد كلها حصل في اواخر في عهد عمر بن العزيز.
لكن ما ياتي به الان بعض المستشرقين يسميه
ده، يعني انا اسميه غزو فكري اسرائيلي.
غزو فكري،
غزو فكري اسرائيلي. هي اسرائيليات، بس اقدر اقول لنهله ان في اسرائيليات.
حضرتك عاوز تسمع عن طريق، الله يبارك فيك، عن طريق المصطلح
معاصره. يعني التراثات الاسرائيليات التراثيه هي ما دخل في التفسير والحديث والأدب العربي زي ما قلت، والكتب التاريخ اللي هي الروايات المفصلة يا نهلة لإيه؟ خلق آدم، خلق الكون، سفينة نوح، الطوفان، أولاد يعقوب، قصص الأنبياء، دي إسرائيليات التراث.
لكن زي حضرتك ما ميزت بين الإسرائيليات والنصرانيات، ممكن نقول النهاردة هذه إسرائيليات معاصرة وتاخد أصلا مع نفس
اللقب. لا أنا الإسرائيليات التراث دي شيء، والإسرائيليات المعاصرة أقول لك زي إيه مثلا يا أستاذ أحمد. الإسرائيليات المعاصرة لما أجي أقنعك دلوقتي، وده اللي موجود في إسرائيل وأنا برضو كتبت عنه، بأن القرآن الكريم بيقول إن بني إسرائيل كذا كذا كذا، وبالتالي المسلم لابد أن يؤمن بالوجود الإسرائيلي في فلسطين. دي إسرائيليات معاصرة.
إيه كذا كذا دي احنا عايزين نعرفها لك بعد ذلك الاتصال.
اتفضل.
معالي الأستاذ محمد من الشرقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. حياك الله.
أنا بطلب من إدارة القناة إن يبقى في برنامج البرامج التعليمية اللي كان بيجي يوم الخميس، عايز برنامج سريع.
طيب هحولك على الكنترول ويسمع من حضرتك وإن شاء الله نشوف يشوف هذا الأمر.
عموما الجزء الثاني من سؤال الله أو السؤال الثاني لا احنا نتكلم عنه إن شاء الله، اللي هو تقسيم العلماء.
ده في حين إن شاء الله.
نعم حتى لا يعني.
حاجة ذكرت حاجة أنت قلتها الآن.
يعني أنا بقول لك يا زلمة النهاردة لما أجي الفكر الوجودي، الفكر الوجودي أو الفلسفة الوجودية اللي غزت العالم كله في العصر الحديث ووصلت عندنا وفي ناس وجوديين، أنا وجدت الفكر أو الفلسفة الوجودية ده فكر معاصر حديث.
نه.
خلاص. لكن لما قرأت أنا في الوجودية طلعتها من أسفار العهد القديم، إذن دي إسرائيليات معاصرة، إسرائيليات حديثة، وليست الإسرائيليات اللي دخلت في التراث. لابد أن نفرق بين الاثنين. خلاص. أنا مش عايز أسميها نفس المصطلح حتى لا يحدث لبس، فقلت بسمي الأولى إسرائيليات والثانية بسميها غزو فكري إسرائيلي، فقط لبيان أن الإسرائيليات تتعلق بالتراث والغزو الفكري الإسرائيلي في للحديث، أو ما تقول به دولة إسرائيل حديثا وتحاول أن تصدره لنا بسميه غزو فكري إسرائيلي.
جميل. معنا أم إسلام، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا مرحبا يا فندم،
ربنا يبارك فيك. احنا متشكرين جدا، وانا بشكر استاذ ادريس، يعني انا بستنى البرنامج بتاعه.
ربنا يبارك فيك
والله، وبتابع حضرتك في جريدة الرحمة، جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك،
وربنا يجعل في ميزانك.
الله يبارك،
ربنا يعزك يا رب وتزيدنا دايما، وربنا يأتيكم من العلم. والله ربنا يبارك فيكم، يعني علمتونا حاجات كتيرة جدا مكناش نعرفها.
الله يبارك فيك،
ربنا يبارك فيكم يا رب. والله ونفسي أقول للأخت نهلة اللي لسه كانت مكلمة، أنا دايما متابعاها في البرامج، إني والله أحبها في الله.
ربنا يبارك،
أنا ما أعرفهاش من أسلوبها ومن كلامها ومن أسئلتها، أسئلة مفيدة.
نعم.
والله إني أحبها في الله.
ولغتها يا أم إسلام.
لا والله
اللغة العربية
منضبطة جدا، ربنا يبارك فيها.
أول ما شدني إن أنا أنتبه لها.
نعم.
وأحفظ اسمها إن هي بتتكلم باللغة العربية. والله. نعم. ربنا يا رب يا رب أبغضها، والله إني ببغضها وبتمنى إن أنا كمان أتكلم.
أغبطها تغبطها.
أغبطها.
نعم. أبغضها.
لا أغبطها. أغبطها. طيب أسألك بقى الدعاء لها ولنا يا أم إسلام.
يا رب ربنا يا رب ربنا يبارك فيها يا رب.
شكرا جدا على اتصالك. أرجع حضرتك مرة تانية وأسأل إذا كان هذا الكلام الذي ذكرت فضيلة الدكتور مدعي إذن لقبول العرب لهذه الإسرائيليات.
العرب أولا يعني أقدر أقول في عوامل هيئت العرب لقبول مثل هذه الرؤية. أول شيء التعايش، التعايش، ناس عايشين معاهم.
تمام.
فبيسمعوا منهم ويروا عنهم، صح ولا لا؟
جميل.
أنا
جميل.
بسمع بتقعد معايا بندردش بنتكلم، وفي حياة بقى مستديمة بتسمع مني وبتنقل عني هذا الكلام.
نعم.
بعد ذلك لما حدث أو ظهر الإسلام في الجزيرة العربية، من أسلم؟ هل أسلمت طبقة معينة ولا أسلم العوام وأسلم الخواص؟ الكل أسلم.
تمام.
خلاص. هناك من لم يلجأ إلى رواية هذه الأشياء لعلمه أو لاعتقادي بأنه لا يجوز روايتها، وهناك من العوام من كان يروي هذه الأشياء. إذن إسلام العامة والخاصة أول شيء، التعايش بين العرب والمسلمين بعد ذلك وأهل الكتاب، ثاني شيء إسلام العامة والخاصة، ثالث شيء ظاهرة النفاق.
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 نعم.
أن يهودي يعلن إسلامه لماذا؟ ليدخل هذا الكلام عن عمد في الإسلام. ويقول لك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا ويروح جايب لك ايه من العهد القديم.
لو النفاق المقصود
ما هو ما فيش
يعني مقصود بهذا الباب يعني.
نعم. اذا ظاهره النفاق ادت ايضا الى تهيئه الجو لقبول هذه الروايات. في نقطه مهمه جدا وهي اتفاق القران الكريم في كثير
من القصص,
من القصص. نعم. مع كتب السابقين. ايه اللي هيدخل تفاصيل سفينة سيدنا نوح؟ قصة سيدنا نوح وردت في القرآن ووردت فين؟ في التوراة. إذن اتفاق القرآن الكريم مع التوراة في وجود الحدث الرئيس للطوفان وهو القصة بعناصرها الرئيسية وليس
جعل الناس يقبلوا هذا الأمر.
جعل الناس الله إذا كان عندنا وهنا يبقى دي ايه مرتبطة بيها. في نقطة معينة ودي يمكن استغرب لها زمن, هي بلاغة القرآن وحكمته.
ازاي
وقف عند النقطة دي؟ بلاغة القرآن جداً. وحكمته هي التي أدت إلى قبول الناس الإسرائيليات.
بلاغة القرآن؟
نعم.
لا ازاي قولي
كويس جدا. لما يجي القرآن الكريم خلاص ويقول لك يروي قصة يوسف عليه السلام بهذا الجمال الأسلوبي والأدب الرباني في عرض قصة فيها مشاهد جنسية, تمام؟ خليك معايا. القرآن بيعرض قصة يوسف عليه السلام عرض بليغ.
نعم.
خلاص. وشروه, خلينا هقول لك, وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. هل يهمني أنا أعرف إن كان كم ثمنه, كم تسعيرته, كم
اللي هي المبهمات؟
لا الإيجاز. لأن ماذا ما الفائدة في أن يقص لك الإسلام القرآن الكريم؟ اشتروه بكام وباعوه بكام واللي اشتراه اسمه ايه والمنظر يعني امرأة العزيز كان شكلها ايه وعملت ايه؟ فبلاغة القرآن في الإيجاز وفي الإطالة في حينها وفي الإيجاز في حينه وأسلوبه البليغ جعل الناس عندما يأتي أمر موجز عايزين المزيد,
الفضول بتاعنا,
الفضول. نعم. يدوروا بقى على الزيادة. يعني سبحان الله, يعني بلاغة القرآن وإيجازه وأسلوبه الرائع في عرض القصص جعل البعض يلجأ لطلب تفاصيل هذا الشيء الموجز الذي لم يدرك حكمته. لو كان فيه فائدة في ذكره مفصلا ذكره الله سبحانه وتعالى فيلجأ لطلب المزيد لإيضاح هذا الأمر.
لا فعلا نقطة ملفتة جدا.
لافتة.
ايوه عرفنا كده.
بعد كده هيبقى فيه غرامة.
لا والله انا عرفت بعض الالفاظ اللي كان واحد بينطقها وبنسمعها حتى على من بعض المشايخ, وحضرتك بلغتك الراقية علمت النطق.
نعم. نتعلم يعني منكم,
ربنا يبارك
فيك, من المشاهدين نتعلم من النهلة بنتنا يعني اللغة الجميلة دي.
ربنا يبارك فيك. نتلقى عز الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام.
يا مرحبا. لو سمحتي اسمعني من التليفون وغطي التلفزيون.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
سؤال في هذا الموضوع.
تفضل.
هل استعمل ابن كثير الإسرائيليات في تفسيره؟
جميل.
وهذا هو السؤال. والسلام عليكم.
شكرا جدا.
سأتي بإذن الله إلى هذه النقطة وأشهر التفاسير التي تكلمت.
نعم.
أو اشتمل فيها, بس أطمنك يعني فيها إسرائيليات. لم يسلم من الإسرائيليات يا أخ عز الدين إلا من رحم ربي, حتى الذين هاجموها وقعوا فيها. يعني سبحان الله, الدكتور عبد الصبور شهير رحمة الله عليه كتب كتاب أبي آدم الذي قلب الدنيا وآخرة.
نعم.
وعندما التقاني قال لي إيه رأيك في الكتاب؟ قلت له أنت يعني قلت إن الروايات اللي جت فيه إسرائيليات وأنت وقعت في الإسرائيليات. فيعني ابن كثير, لكن يختلف ابن كثير عن غيره أنه أشار إليها أحيانا, علق وأحيانا سكت ولم يقل أنها إسرائيليات. لكن من أقل التفاسير اللي يطمئن قلبك يا عز الدين, من أقل التفاسير التي ذكرت فيها الإسرائيليات.
أنا على يقين بأن كثير من المشاهدين سيفاجأ في هذه الحلقة أو في الحلقة القادمة عن بعض الكتب والمؤلفات وأصحاب التفاسير اللي دخل في تفاسيرهم إسرائيليات سواء كانت متفاوتة بالقلة أو بالكثرة، هتكون ده أمر ربما يكون ملفت نظر كثير من الناس. لافت لافت. طيب أذكر تاني اللي قاله سيدنا الدكتور عن الداعي لقبول العرب لهذه الإسرائيليات المعايشة إسلام الخاصة والعامة، النفاق المتعمد يقصد من خلاله أو يقصد من خلاله إدخال بعض هذه الروايات إلى الإسلام، ذكر بعض قصص القرآن الموجودة أصلا في التوراة، بلاغة القرآن، وكتلفت جميلة جدا من أستاذ الدكتور. سؤالي دلوقتي، كيف دخلت هذه الإسرائيليات إلى التراث الإسلامي؟
أنا عندي مرحلتين في التراث الإسلامي، هي مرحلة الرواية ومرحلة التلوين.
مرحلة الرواية،
الرواية
والتدوين.
ما كانش في كتابة.
نعم.
مرحلة الرواية الشفهية.
هو السماع.
اللي أنت تنقل عني عن 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 عن, عن إلى آخره. وثم مرحلة التدوين اللي هي الكتابة.
نعم.
خلاص. مرحلة الرواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث وينقله الصحابة فيما بينهم، وكان في دقة في ال يعني حتى اللي كان يسمع حاجة غريبة يسمعهاش قبل كده من الصحابة. يعني لا يأخذها على عواهنة، ولما يتأكد من نسبة هذه المقولة وهم صحابة رسول الله يتأكد من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، من صدق الراوي في أن هذا الكلام يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى عند مرحلة أولى مرحلة الرواية ومرحلة مرحلة التدوين.
مرحلة الرواية تشمل طبعا الصحابة، وبعد كده قام التابعين، جيل التابعين بنفس المهمة اللي هي الرواية. الرواية استمرت أثناء عهد الصحابة وأثناء التابعين. الدقة في الرواية كانوا بيهتموا هنا بإيه؟ بأن يسند القول إلى صاحبه، دي حاجة. الحاجة الثانية أن كان في دقة، كان في دقة في الرواية الشفهية.
نعم.
دقة في الرواية الشفهية. خلاص. لكن بعد كده مع البعد عن عصر الصحابة وبداية عصر التابعين بدأ الكذب ينتشر، والكذب دي موجود في دي طبيعة بشرية، يعني قل من لا يكذب. خلاص. قل، أنا ما أقولش من لا يوجد، قل من لا يكذب، حتى لو كان هناك مبرر للكذب، الكذب المباح اللي بيقوله عليه. فعصر التابعين بالذات فشى الكذب بين الرواة. بعدهم كمان خلف من بعدهم خلف تساهلوا في النقل. في كمان نقطة معينة، اعتماد التفسير على الحديث،
اعتماد التفسير،
التفسير على حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
تمام.
اللي بيسميه التفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أقوال الصحابة. كان الأول بتذكر الإيه؟ لما كان في حديث بس كان بيذكر مين اللي قاله. لما في التفسير مش هيقعد عشان يفسر آية يجيب لك 20 واحد في سلسلة الرواة. كنت انت بالظبط لو قال لك ايه في تفسير قوله تعالى كذا، قال محمد جلاء عن احمد غالي عن فلان عن فلان عن فلان كذا، انت تقدر تقول له لا اقف هنا، ده فلان ده كذاب مش هاخد روايته. لكن لما بدأ بقى التفسير يتسع ويعتمد على في نفس الوقت بيعتمد على الحديث، اصبحت رواية الحديث اللي داخل التفسير مش معنعنة، السند بتاعها مش كامل، فمانيش عارف مين اللي فيها كويس ومين اللي فيها وحش. خلاص.
تمام.
دخلت روايات بدون سند انا مش عارف فيها مين. خلاص. في مرحلة التدوين كان في دقة شوية، لكن برضو دخلت في مرحلة التدوين كثير من الروايات التي يعني هو في نقطة
يعني ما كانش فيه فلترة في هذا العصر،
كان في دقة، واخد بالك، عندما كان يلتزم بالسند. كان في دقة عندما كان يلتزم بالسند، عندما كان يحذف السند. انت في كثير من كتب التفاسير الموجودة هاي اللي بنرجع لها حتى طلاب العلم زينا بنرجع لها، يقول لك وروي كذا وروي عن فلان، روي ده حتى كلمة روي يعتبرها ده لفظ من الفاظ التمريض او التضعيف.
نعم.
يعني مفهوم.
نعم.
لا اخذ الرواية مصدقة.
نعم.
مين اللي روى؟ ارجع للقرطبي، وقيل كذا، من الذي قال؟ حذف السند، لأنه لو ذكر القرطبي السند النهاردة أنا عندي
يعني حضرتك بتذكر الآن من جملة من روى هذه القرطبي.
لا هو بيقول لك ده هو في تفسيره.
أنا قصدي جملة من روى الإسرائيليات القرطبي، يعني
ضاف على الإسرائيليات. على الرواية عموما. وقيل كذا،
تمام.
الرواية صح أو غلط، مين اللي قال يا شيخنا القرطبي؟ مش جايب لي سندها، تمام، قد تكون صحيحة وقد تكون كذبة، إنما أقول لك التساهل وعدم ذكر السند في الرواية أدى إلى تفشي الروايات الإسرائيلية في كتب التفسير.
يعني حضرتك ترى بأن المسلمين وقعوا في التساهل من أهل الكتاب وهذه الروايات الغير معنعنة.
نعم، ولما نيجي بقى نشوف التساهل ده يعني أسبابه إيه، يعني في هناك من أجاز الرواية دي نتطرق لها في حينها، لماذا البعض تساهل في الرواية. مش عايز أقول تساهل،
نعم،
يعني كلمة تساهل معناها أنها أصلا غلط وهو قالها، لكن أنا عايز أقول لماذا روى فلان ولماذا امتنع فلان، أو لماذا روى فريق من العلماء أو من الصحابة ولماذا توقف وامتنع فريق آخر. هذا له أدلته وهذا له أدلته، وسنعرض الفريقين وهقول رأي العبد الفقير أنا مع مين، ولك أن تأخذ بما شئت من الآراء.
لكن أستاذنا دكتور، هل هذه الإسرائيليات يعني كلها تعتبر تصنيفة واحدة ولا هي أنواع؟
أقسامها تقصد؟
نعم،
أقسام الإسرائيليات. نعم، العلماء الأجلاء الأفاضل قسموا الإسرائيليات في ثلاث أنواع، وده الرد على بنتنا نهلة في سؤالها. يعني زي ما أقول لحضرتك، جميع من كتب عن الإسرائيليات من علمائنا وأساتذتنا ومشايخنا الأفاضل، من انتقل إلى جوار ربي ومن يعني ما زال بيننا، قسموا الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما وافق شريعتنا، شريعتنا ما وافق، ما اتفق. يعني أجي أقول لك رواية معينة موجودة في كتب اليهود وموجود أصل لها عندنا في القرآن، في نص قرآني أو حديث صحيح، فده إسرائيليات تتفق أو موافقة.
نعم،
يبقى خد بالك، ما وافق شريعتنا، يعني روي أو جاء ذكره في كتب اليهود وجاء ذكره في القرآن الكريم والحديث الصحيح،
اللي نقول ما صدقه القرآن،
ما صدقه القرآن والحديث الصحيح.
نعم.
القسم الثاني هو ما خالف شريعتنا، اللي موجود في كتب بني إسرائيل ولدينا في كتب، في كتبنا اللي موجود كتبنا يعني القرآن والحديث، ما يخالفه. الجزء الثالث ما لا يوافق ولا يخالف، يعني رواية إسرائيلية لا عندي ما يوافقها ولا عندي ما يخالفها. أقول كمان جزء يتفق له أصل عند اليهود، يعني ما تيجي النهارده وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، تمام، طب ما هو ده موجود نص قرآني وموجود عند بني إسرائيل. أجي أقول النص القرآني ده من الإسرائيليات، أنا هاجي عند النقطة دي، يبقى ما اتفق وما خالف وما
لم يوافق
يخالف ولم يوافق ولم يوافق.
نعم،
ايه بقى قالوا ايه العلماء الافاضل؟ قال لك ما اتفق يجوز ان انا اخده واروي لي واستشهد بيه
لا حرج.
نعم، واللي خالف
يبقى باطل وكذب،
لازم
نعم
نتوقف عنده ونبين كذبه كمان. طب واللي لا كده ولا كده؟ قال لك يجوز ترويه يجوز ما ترويهوش،
اللي هو سكت عنه القرآن والسنة
والحديث الصحيح.
نعم،
أنا مش معاهم بقى في التأسيس،
مش معاهم في التأسيس،
مش معاهم في التأسيس، وأنا لا عالم ولا شيخ ولا ولا.
طيب أنا هذكر أعزك الله، إحنا بنتناقش، أنا طالب علم وأنا استفدت بحضرتك كتير جدا،
الله يبارك،
ومعلش إذا كنت بشاغب شوية حضرتك
الحق،
لكن أنا ظني إن أنا
المشاغبة العلمية حق مشروع،
ربنا يبارك فيك يا دكتور. يعني حضرتك ذكرت الآن التقسيمة الأولى اللي هو ما صدقه القرآن والسنة فهو حق، وما خالفه القرآن
لا أجازوه، يعني أجاز روايته
هو حق، يعني هو حق، يعني حق يسمع ويقال، وما خالفه القرآن والسنة فهو باطل ولا ينقل ولا يقال.
نعم،
ويمكن
ما سكت عنه شرع.
لا لا لا، نهايه بالحديث عشان التاني محتاج ايه في الحديث ده، اللي صدق فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، اللي هو فيما وفق فيه القرآن والسنة. ومن كذب عليه متعمدا إلا في الأمر الثاني.
لا فالإجابة برضو مش معاك وليه وجهة نظر إن شاء الله.
طب نرد على دي الأول،
نرد على إيه أول؟ اللي هي إيه؟
اللي هو الجزء، أنا معايا حديث يؤكد هذا الكلام.
لا هنيجي في حينه. طيب، أدلة الجواز والمنع.
الأمر الثاني لو ما
يعني
سكت،
يعني إن هنا لما قال لي وحدثوا عن بني إسرائيل، هل يفهم من هذا الكلام كما فهم العلماء الأجلاء إن أنا أجيب من كتبهم وأقول؟
أنا هرد حضرتك بدليل تاني.
نعم،
الحديث اللي هو بيقول في نفسه صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم.
كويس جدا، برضو هجيلك في كل ما يخطر على بالك من أحاديث وردت يا أستاذ أحمد لن أدعها تمر مرور الكرام.
طيب أنا وضعت الألم وقعدت منصت مستمع
كويس.
نعم.
بالنسبة للقسم الأول اللي هم قالوا ما وافق شريعتنا يجوز روايته.
نعم.
أنا بعترض لسبب، لأن اللي وافق شريعتنا أصبح إيه؟ ما أصبحش إسرائيليات، أصبح إسلاميات.
أصبح إسلاميات.
أسمي ليه إسرائيليات؟
جميل.
لما يجي دلوقتي الإسلام، إن الدين عند الله إسلام، ويجي شيء متفق عندي ومتفق في التوراة، أقول ده إسرائيليات توافق الشرع؟ تمت أسلمته، أو هو من إن الدين عند الله إسلام الذي نزل على إبراهيم وعلى آدم وعلى موسى وعلى عيسى هو الإسلام، يبقى إزاي أقول إسرائيليات توافق القرآن؟
يبقى حضرتك بترد التعريف الأول اللي قلت إن كل رواية تأتي عن طريق واحد من اليهود ودخل الإسلام أطلق عليها بعض العلماء إنها إسرائيلية، بترد هذا بذاك؟
نعم. يبقى إذن الذي يوافق أصبح إسلاميات، وعيب إن أنا أقول على إسرائيليات تأدبا. كيف أقول لنص حديث صحيح؟
ما هو أنا عفوا إحنا نعم. يعني ما إحنا يعني عشان بعض ما يزعلش، كلمة عيب دي ممكن تزعل بعض المشايخ، ولكن أنت لا. بتقول عيب لك برا.
أنا لا أقبل أن يقال على حديث يزعل العلماء، ولا يقال على حديث رسول الله أنه من إسرائيليات لمجرد أنه يتفق مع ما جاء به موسى. يا أستاذ أحمد أيهما يعني
ما الحديث عن بني إسرائيل ولا حرج؟
نحن لسه قلت لك مستعجلش، لأن ده يأخذ رواية وقته. حديثه عن بني إسرائيل خلاص، ما لكش حديثه من تراث بني إسرائيل، يعني أتكلم عنك.
أستاذ حضرتك أثرت فضولي وأنا محتاج أسمع.
أنا يعني النهاردة أنا بطبق حديث رسول الله عندما أتكلم في هذه الحلقات المباركة في الرحمة عن بني إسرائيل، أنا أطبق حديث رسول الله وحدثه، يعني ما فيش عيب إنك تتكلم عنه، ما فيش حرج عليك انك تتكلم عنهم خلاص، ما لكش تروي عنهم من كتبهم. يعني احنا النهارده في الحلقات دي بنتكلم عن مين يا استاذ احمد؟
عن بني اسرائيل.
اذا نطبق الحديث، نطبق الحديث. ما يجيش واحد يقول لك لا يا اخي تلك امه قد خلت لها ما تتكلمش عن بني اسرائيل. اقول له لا، ده الرسول قال لي حدث عنهم ولا حرج، اقول اخطاؤه في ايه واصابه في ايه، مش انا كجلاء اي عالم اي يعني من فتح الله عليه بشيء من العلم. اذا انا بقول اللي له اصل موجود في كتب اليهود واكده القران فهذا اصبح من الاسلام، اصبح اسلاميا.
طبيعي جدا اسال حضرتك واقول لك هل انت مسبوق في هذا الكلام؟
اطلاقا لا. انا بقول لك
لم تسبق.
لا انا بقول لك، أنا بقول لك.
طيب هل ذكرت هذا الكلام من ذي قبل على كبار العلماء، يعني حتى الأساتذة لفضلتك وعارضوك؟
أنا اشتركت في مؤتمرات وكتبت كتب وإلى آخره، وفيها هذا الكلام يظهر، وفي ندوات وفي محاضرات، وكنت في الأزهر من حوالي شهر دعيت من كلية البنات الإسلامية لإلقاء ندوة عن بني إسرائيل، وقلت هذا الكلام، وأنا أعرف وسط معقل علماء في الأزهر يعني من الأساتذة الرجال والنساء وطالبات العلم.
حضرتك تخالف يعني ما درسناه في الأزهر طيلة سنوات عديدة؟
يا مش مسألة المخالفة، من باب أن أنا أعلم، من باب أتيح إلي ما لم يتح لغيري، أتيح إلي من وسائل المعرفة. أقول لك على بلاصة كده زي ما بيقولوا، لا يوجد عالم من علماء المسلمين الذين كتبوا الإسرائيليات يعرف كلمة عبرية، فكيف له أن يتحدث عن الإسرائيليات؟ كيف يتحدث؟ ده أساءوا إلى القرآن الكريم، أساءوا إلى القرآن الكريم عندما يتكلم السيوطي ويقول أن هذا اللفظ عبري وهو ليس عبريا وإنما عربي 100%، قد أساء القرآن الكريم. لا، ما هو لم يسع عن قصد، لم يكن عنده علم فتكلم بغير علم وقال هذه اللفظة رومية أو عبرية أو وهو لا يعرف هذه اللغات. واتضح عندما درست هذه اللغات أن هذه اللفظة عربية قديمة لكنها لم تكن مستخدمة، إذا ما جيش يقول أنها عبرية لمجرد أنها موجودة في العبرية. نحن قلنا في أول الحلقات يا أستاذ أحمد أن في اللغات السامية تتشابه في الكثير من الألفاظ والقواعد وإلى آخره. السيوطي ما كانش يعرف هذا الكلام، تقول لي خطورته ايه؟ المستشرقين النهاردة أرثر جيفري كتب كتاب عن الألفاظ الأعجمية في القرآن وقال لك يبقى ده بيتعارض مع قوله باللسان العربي المبين، يبقى القرآن غلط. يبقى انتصر لمن؟ للعلم الذي يقول أن هذا اللفظ عربي بالدليل، ولا انتصر للسيوطي؟
لا بالعلم طبعا،
السيوطي حذاؤه فوق رأسي يا أخي، لكن كتاب الله فوق رأسي ورأسك. يعني لابد أن يعني أن تكون يعني نظرتنا موضوعية، أن نحن نتأدب مع العلماء، لكن لم تتح لهم وسائل، ومن سيأتي بعدنا ستتح له من الوسائل ما لم يتح لي ولك، فقد يأتي بأشياء تصحح ما أقوله.
صحيح.
أنا لي كتب فيها هذا الكلام، يأتي واحد فتح الله عليه بأشياء وعرف لغات أكثر مني يقول لي الكلام اللي قاله رحمة الله عليه فلان، زي ما أنا بترحم على هؤلاء العلماء عايز يترحم علي يقول الدكتور محمد جان رحمه الله قال كذا وقد أخطأ.
وهو احنا عندنا السلف
وبعدين كل إنسان يأخذ منه رد الإمام مالك إلا صاحب هذا
صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا يعني نتكلم بأدب عنهم فوق رأسنا وتاب، لكن عندما نصل إلى يا أستاذ أحمد إلى القرآن فيعني اسمح لي، لا عصمة لمخلوق إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا لأن صحابي ولا لتابعي ولا لعالم جليل.
إحنا يمكن دكتور الجزء جميل جدا أو نص أو أثر عن الإمام مالك، كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن الإمام الشافعي الكلمة جميلة جدا، رأي الصواب يحتمل الخطأ ورأي غير الخطأ يحتمل الصواب.
اختلف هو واحد في ثانية واحد.
نعم.
اختلف هو واحد يعني معاصريه على قضية معينة والإمام الشافعي أفتى فيها بحديث، فقال له لا ده فيه كذا حديث ثاني، قال له لو صح هذا الحديث فهو رأي ومات. فجاء هذا الصاحب بعد أن ثبت صحة الحديث ووقف على أمره وقال له لقد صح الحديث يا ابن إدريس.
الله الله الله.
فده مذهب العلماء، ده مذهب العلماء يا
أستاذ
أحمد.
نعم.
عدم التعصب للرأي وإنما للحقائق التي رأسية وراسخة في كتاب الله وفي سنة رسول الله.
يبدو من خلال هذه الحلقة أن هنسمع الحلقة القادمة مفاجآت. احنا يمكن النهاردة ظهر بعض هذه الأمور وبوادر هذه الكلمات، لكن من أراد أن يسمع المزيد وأن يعرف كثير من المفاجآت أو من المعلومات التي ربما يسمعها لأول مرة فلينتظرنا بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة يوم السبت المقبل بإذن الله تعالى. أنا أسف دكتور إن كنت شغلت مع حضرتك النهاردة، لكن ما قصدت
مشاغبة غير مشاغبة تحرير، يعني مشاغبة مسموحة.
ربنا يبارك فيك دكتور. شكرا لك.
شكرا
لكم على المتابعة. تصبحوا على خير. السلام عليكم.